أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ويحتمل الفارق بأن القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة، إلا أن أدلة الاجتناب إلى آخره. كان الكلام فيما هو الفارق بين الحرمة حرمة الظاهرية والحرمة الواقعية، وقلنا أن الشيخ ذكر ثلاثة احتمالات في الفرق بينهما، وقد تقدم علينا الاحتمال الأول، فلعل المراد من الحرمة الظاهرية والواقعية عند القائل بها عند الإخباريين ما أشرنا له في الاحتمال الأول. يعني الاحتمال الثاني في الحرمة الواقعية. الحرمة الظاهرية معنى واحد، والحرمة الواقعية لها شنو؟ لها ترددين. والثاني قال تأمل بعيد عن كلام الإخباري، مبني على قول بل التصويب، فلا يقول به الإخباريين. الفارق الثاني أنه الملحوظ في التفريق بينهما عالم الأدلة، فالقائل بالحرمة الظاهرية من الإخباريين يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هو الإباحة، لا مثل ما ذكرناه بالأمس أنه لا يجتمع الحكم الواقعي والظاهر المخالف له، بل لا مانع من اجتماع الحكم الظاهري والواقع المخالف للحكم الظاهري. فالإخباري يحتمل في موارد الشبهة التحريمية أن لحم الأرنب حلال في الواقع، وإنما يقول بالحرمة الظاهرية بلحاظ الأدلة التي تمسك بها، وهي ما دل على الاجتناب عن الشبهات، وهذه الأدلة وهذا الدليل غاية ما يستفاد منه الحكم الظاهري. إذن من ذهب إلى الحرمة الظاهرية إنما ذهب إليها لأن دليله الأخبار، والأخبار ظاهرة بحسب فهمه في بيان الحرمة الظاهرية. وأما من ذهب إلى القول بالحرمة الواقعية فإن الدليل الذي اتكأ عليه ليس هو الأخبار، وإنما اتكأ على قاعدة أصالة الحاضر، إنما اتكأ لإثبات الحرمة على أصالة الحاضر. وقد ذكرنا في أبحاث سابقة أن أصالة الحضر في الأشياء التي مرجعها إلى قبح التصرف في مال الغير وملك الغير مع عدم إحراز الإذ، هذه الأصالة تدل على الحكم الواقعي لا أنها تدل على الحكم الظاهري. فلعل الفرق والاختلاف بلحاظ المدرك، فمن استدل بالأخبار والروايات قال أنه الحرمة ظاهرية، ومن استدل بالدليل العقلي وهي أصالة الحظ قال أن الحرمة واقعية. ويظهر من بعض كلمات الإخباريين أن التشبث في المقام بأصالة الحاض وهي أصل عقلي واضح بديهي، بل يمكن الاستدلال به، وهو أن المالك للشيء لا يصح التصرف به، وهذا حكم واقعي وليس حكما ظاهري. متى؟ فلا يجوز التصرف، العقل يقول أو حق العقل يقول التصرف في ملك الغير أو مال الغير قبيح، لا بد من اجتنابه، لا بد من تركه، وحينئذ يكون مفاد هذه القاعدة العقلية إثبات الحرمة بناء على كبرى الملازمة، بينما حكم العقل بقبعه وحكم الشرع بحرمته. ويظهر من بعض الإخباريين كما ذكر صاحب المستدرك النوري أنهم يقبلون كبر الملازمة، كما نبهنا على ذلك في بحث القطع عندما بحثنا كلام الشيخ الأعظم، وهو حجية القطع الناشئ من المقدمات العقلية. تعرضنا مفصلا إلى كلمات الإخباريين هناك، أين مصب النزاع؟ ماذا ذكر المحدث النوري الاسترابادي؟ عنده حاشية طويلة في المقام على كلام الشيخ الأعظم أوصف الله بعض الأعلام، نقل كلاما مفصلا عن الاسترابادي في هذا المقام. تعرض إلى كلام الشيخ تلامذة الشيخ الأعظم أوصف الله المحدث النوري استغفر الله من تلامذة الشيخ الأعظم هو، وتعرض مفصلا إلى كلام الشيخ الأعظم، وأشرنا إليه في بحث حجية القطع الناشئ من المقدمات العقلية. فلعل مراد القائل بالحرمة الواقعية، حرمة مقوب، حرمة واقعية اتكأ على أصالة الحاض بعد ضم الملازمة. إذا ما ضم الملازمة ما يثبت الحرمة، تثبت فقط القبح، أما الحرمة تحتاج إلى ضم الملازمة. وتحليل كلام الإخبار بها المعنى توقف على أنه يقولون بكبرى الملازمة، وهذا ما أشار له المحدث النوري في ذاك البحث أنه بعض الإخباريين يرون كبرى الملازمة، بل هو ظاهر كلمات الإخباريين الإيمان بكبرى الملازمة. هذا هو الاحتمال الثاني في الفرق، وهو الاتكاء على شنو؟ على المد، على المدرك. واضح شيخ يوسف؟ قال يحتمل الفرق، الشيخ هناك ما جزم أنهم لا يقولون كلهم بالملازمة، بل نقل كلام المحدث الاسترابادي الظاهر منه التفصيل في الأحكام العقلية. إنما نعم أجل كيف تمسك الإخباري بأصالة الحاضر؟ لا، من باب التنزل، قلنا أن هذا أصل واضح بديهي، ليس هذا مما استدل له بل مما استدلوا به. وقد نقلنا كلمات في أصالة الحاضر هناك، وقلنا أن الإخباري الذي يمنع من حكم العقل لا يمانع من التمسك ببعض الأحكام العقلية التي يراها بحسب نظره بديهية، كرفع الضرر المحتمل لازم، قبح العقاب بلا بيان، هي تمسك بها الإخباري، يقول لم كلهم اتفقوا الإخباري والأصول على قبح العقاب بلا بيان. فهذه من القواعد العقلية البديهية، ليست من القواعد العقلية النظرية التي فيها نقض وإبرام بحسب نظره، غض النظر عن الصغرى. فأيضا مسألة أصالته وهو قبح التصرف في مال الغير وكبرى الملازمة، هذه مسألة واضحة عند المتقدمين من علماء الأصول، ولم يناقشوا بأصلا. أول من فتح النقاش في الملازمة المجدد الشيرازي الكبير، وفصل بين سلسلة عالم العلل الأحكام وسلسلة عالم معلولات، وجاء بعدين النائم هم دخل في التفصيل، ولا المعروف بينهم القبول كبرى الملازمة كأصل واضح عندهم كقبح العقاب بلا بيان. ولهذا شلون يستدل على البراءة أو يستدل على بأصالة الحاضر تمسك أو دفع الضرر المحتمل. قلنا هناك أن البحث ليس تنزليا، البحث واقعي، البحث واقعي، وأنه البحث في هذه الأصول العقلية لأنها أصول وواضحة. قال ويحتمل الفرق بأن القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل أن يكون الحكم في الواقع هي الإباحة، مو مثل ما ذكرنا أمس، لا يحتمل أن الحكم في الواقع هو الإباحة. تذكروا أمس اللي قرأنا العبارة فلا يعقل إباحته له واقعا. الإخباري لا يقول بمسألة التصويب، يقول بلا مانع من الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، إلا أن أدلة الاجتناب، أدلة الاجتناب عن الشبهة، شوف عبارتها دقيقة، سواء كان بلسان الاحتياط، بلسان التوقف، أي لسان، هي الجامع اللي ذكرناه، أدلة القول بوجوب الاجتناب، هذا الجامع اللي بيناه بالأمس، صحيح؟ ما قلنا في جامع؟ هذا الجامع مستفاد من الأخبار، والأخبار تدل على الحكم الظاهري، فإذا كان المدرك في المسألة الأخبار، فالأخبار تدل على الحرمة الظاهرية باختلاف ألسنتها، ما عندنا تفصيل في الألسنة. والقائل بالحرمة الواقعية ما يتمسك بالأخبار الأدلة الدالة على وجوب الاجتناب عن الشبهة، إنما يتمسك في ذلك بأصالة الحظر في الأشياء التي بحثنا عنها مفصلا في أصالة الحظر، في بأصالة الحظر في الأشياء، إنكم مش من باب، من باب قبح التصرف فيما يختص، فيما يختص بالغير بغير إذنه، بل لا بد من إحراز رضا وإذن المالك وترخيصه لكي يصح التصرف. هذا الاحتمال كان شيخنا ثاني. الاحتمال الثالث أن المراد من الظاهرية والواقعية الاختلاف من جهة حيثية العقاب، الملحوظ في الظاهرية والواقعية ليس أخذ في موضوعه الشك ولم يؤخذ في موضوع الشك، ولا أن الدليل المتكئ على أصالة الحظر أو الأخبار، بل المراد منها التعبير الإشارة إلى وجود العقاب وعدم وجود العقاب. فمن عبر بالحرمة الظاهرية، ركز في كلام الشيخ دقيق لطيف، يقول يريد أن يقول أنه في مورد الشبهات يوجد عندنا حكمين متقررين، حكم واقعي وحكم ظاهري، والشارع تصدى لجعل حرمة ظاهرية مولوية، فيوجد عندنا حكم مولوي ثابت مجعول في طول الحكم الواقعي، وهذا الحكم حيث إنه حكم صادر من المولى بداعي المولوية فيستحق المكلف على مخالفته العقاب غير عقاب الواقع، فنفس الحرمة الظاهرية حكم مجعول من قبل الشرع من المولى، فإذا خالف العبد الحرمة الظاهرية استحق العقوبة لمخالفة حكم شرعي مجعول من قبل الشرع بداعي المولوية، تفتين؟ فيدعي أصحاب هذا المسلك أن المكلف يعاقب لو اقتحم الشبهة، ولهذا لو شك في لحم الأرنب واقتحم الشبهة برجاء أن يكون في الواقع حلال بلال واضح، فإنه هنا يقول الإخباري بين الاحتمال إن كانت الحرمة واقعية فيستحق كم عقوبة؟ عقوبتين، على مخالفة الحرمة الواقعية الفعلية وعلى مخالفة الحكم الظاهري الفعلي، لأن الحكم الظاهري يجتمع مع الحكم الواقعي فيستحق عقوبتين. وإذا تبين أنه لم أن الأرنب في الواقع حلال بلال يستحق أيضا عقوبة واحدة على مخالفة الحرمة الظاهرية. واضح؟ يستحق عقاب على مخالفة. ما في لك الرجاء، رجاء إدراك الواقع، لا توسوس لك الشيطان، فإن هذا حكم مجعول من قبل الشارع، ومخالفته معصية لحكم مولوي مجعول، فيستحق العقوبة. فما صب العقوبة والاستحقاق غير مخصوص بالأحكام الواقع، بل يشمل الأحكام الظاهرية. وأما من قال أن الحرمة حرمة واقعية يريد أن يقول لا يوجد عندنا حرمة ظاهرية في مورد الشبهات أصلا، وإنما غاية ما يوجد وجوب الاحتياط لإدراك الواقع، ولا يوجد عندنا حكم مجعول، وتكون هذه الأدلة من قبيل الإرشاد إلى دفع الضرار، الإرشاد إلى الاحتياط، ولا يوجد عندنا حكم ظاهري مجعول، بل هذه الأدلة بتعبير بعض الأعلام الآن إبراز لاهتمام الشارع بتكاليفه الواقعية بس، ما فيها ميلاك يقتضي العقوبة وعدم العقوبة، إبراز لاهتمام الشارع بميلاكاته الواقعية. فإن المولى يرى أن هناك ميلاكات في الأحكام الواقعية ومفاسد في الحرمات وفي مصالح أيضا في المباحات، واختلط الحابل على النابل، اختلط على المكلف، فلا يعلم المكلف هل أن لحم الأرنب حرام أو حلال، هل شرب التتن حلال أو حرام، ماذا يفعل المولى في مثل هالموارد؟ ليس من الحكمة أنه يقتضي أن يطرق باب كل مكلف ويرفع عنه الشبهة وبين له الواقع، يقول ترى هذه حرام هذه حلال، لازم أعطي قاعدة مضطردة. فما هي القاعدة المضطردة التي يجعلها الشارع في مورد الشبهة التحريمية الحكمية؟ شنو يجعل؟ لازم أن يضحي، فلا بد أن المشرع الحكيم يلحظ الأغراض الترخيصية ذو ملاكات التصليح، ذو ملاكات التسهيل على المكلفين، وملاكات شنو؟ المحرمات الإلزامية، صحيح؟ في ملاكات، فلا بد أن يعمل الجبر والانجبار والكس والانكسار، ويرى أيه بحسب المجموع النهائي هو الملاك الأهم، فيبرز اهتمامه للحفاظ على الملاك الأهم. فإن كانت الملاكات الترخيصية المجموعية أهم عند الشارع يجعل شنه؟ البراءة. يقول بر ترخيص ترخيص، لأن في ترخيص حفاظ على ملاك الإباحة الاقتضائية الذي هو أهم عندي بحسب المجموع من ملاك الحرمة. إذا قلت لهم كل احتاطوا وحافظتوا على ملاكات الحرمة سيهربون من الدين، هذا مصلحة الامتنان والتسهيل لحفظ مصلحتنا. أقول من باب الترخيص والتسهيل على المكلفين رفع عن أمتي ما لا يعلمون، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. وإن كان المولى اهتماماته بالأغراض اللزومية والمفاسد أكثر، فماذا يبرز اهتمامه؟ وهو أنه يضحي عن الأغراض الترخيصية التي ستفوت على المكلف لأجل الحفاظ على الملاك الأهم، فيشرع الاحتياط. فالاحتياط ليس فيه ملاك في حد ذاته، وإنما فيه حفظ ملاك الواقع، واضح؟ فهنا لا توجد حرمة ظاهرية مجعولة في ظرف الشك في قبال الحرمة الواقعية، وإنما مرجع ذلك إلى إبراز اهتمام الشارع والإرشاد، ترى أن ملاقات اللزومية خطيرة مهمة، ومقتضى هذا الحكم الإرشادي وإبراز لو اقتحم العهد. فإن تبين أنه خالف حكم إلزامي وفوت المصلحة أو وقع في المفسدة فيستحق العقوبة. أما لو تبين أنه ما فوت على المولى شيء من مصالح الواقع وهذا حكم إرشادي محض طريق إلى إدراك الواقع، ولم يكن فعله مخالف للواقع فلا يستحق العقوبة، لأن ملاكه لا يوجد ملاك في هذا الحكم، بل هو عين الإرشاد والطريقية والاهتمام لحفظ الواقع، والواقع قد انحفظ على المولى فأنا لا أستحق العقوبة. فقالوا لا يوجد هنا شيء يسمى حرمة ظاهرية، فقط عندنا حرمة واقعية. وهذه الروايات ليس في مقام بيان إثبات حرمة ظاهرية، وإنما هي إبراز لاهتمام الشارع وإخبار عن الملاك الأهم، فتكون من قبيل الأمور الإرشادية والتي ترجع لبا إلى قضايا خبرية. فمن يرى ذلك عبر أنه يوجد عندنا حرمة واقعية، ما عندنا حرمة ظاهرية، فلو خالف واقتحم لا يستحق العقوبة على محض الاقتحام. فإن قلت هل هذا موجود له منشأ لكي تحتمله في كلام الإخباري؟ قال الشيخ نعم، يظهر من بعض كلمات المحدثين أن المكلف لا يعاقب لو اقتحم الشبهة بما هي شبهة، وإنما يعاقب على فرض مخالفة الواقع. نعم يكون المورد من باب التجري، هذا بحث آخر صحيح، المولى أبرز اهتمامه وانت اقتحمت بلا مؤمن. الاقتحام في الواقع بلا مؤمن لا مبالاة بأمر الشارع صحيح، فهذا من مصاديق التجري، وهذا بحث آخر. كلامنا في استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف وعدم استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف. ونقل في الكلام في الكتاب أيضا كلام الشيخ البهاء البهائي. فإذا يحتمل أن الفرق هنا لا بلحاظ أن الموضوع أخذ في موضوع الشك أو ما أخذ، ولا بلحاظ الدليل أخبار أو أصالة الحاض، بلحاظ أن المنظور العقوبة وعدم العقوبة. هم يقولون بعدم الظاهر، بل لا يقولون بالوجوب الظاهري الإخباريين في الشبهة الوجوب، لأنه يقول أدلة الاحتياط التي تمت ناظرة إلى أدلة التوقف، ناظرة إلى الشبهة التحريمية، وخبر التثليث عمدتهم خبر التثليث أدلة التوقف، وهذه الأدلة ناظرة إلى الشبهة التحريمية ولا ينظر لها إلى الشبهة الوجوبية. نعم. ما في دليل على الوجوب الظاهري يقول إخبارين، ولهذا إخبارين المشهور بينهم إلا الاستربادي كلهم يقولون بالبراءة في الشبهات الوجوبية، إلا الاسترابادي وبعضهم نسب إلى صاحب البحار، لأن يقول الأدلة التي تممناها على كذا التي تممناها هي أخبار التثليث، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، أو ما دل على الوقوف قف عند شبهة ظهر قف، السكون في موارد الحرمة لا في موارد الوجوب. فالأدلة الدالة قاصرة عن الشمول، إذا كانت قاصرة ماذا نفعل؟ نقول نرجع إلى قبل أقبل بيان، أو نرجع إلى إطلاقات أدلة البراءة لو تمت الإطلاقات العامة في كل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا رفعنا خرج عنه بمخصص أدلة الاحتياط في الشبهة التحريمية. قال ويحتمل الفرق بأن معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشيء، حرام مولا جعل حكم حرام صير خوش آدمي، حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب عليه مطلقا، يعني وإن كان مباحا في الواقع، مو من باب التجري، من باب المعصية، مخالفة حكم مولوي مجعول جعل بداعي المولوية فيستحق عليه العقوبة. حرام ظاهر يعني في حالة الشك في الحكم الواقعي، لكنه بلحاظ العقوبة يسمى حرمة ظاهرية. خب، والقائل بالحرمة الواقعية يقول بأنه لا حرمة ظاهرة أصلا، فقط وجوب الاحتياط لإدراك الواقع فقط، ما في حكمة يسمونها حرمة ظاهرية، ظاهرية ماكو. والقائل بالحرمة الواقعية يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا، فإن كان في الواقع حرام مثل التجري يصير استحق المؤاخذة على الواقع، وإلا فلا يستحق العقوبة على مخالفة شيء. وليس معنا مو مرادهم أن المشتبه موضوع لحكم واقعي كما قلنا في الاحتمال الأول، تذكرون أن المشتبه بما هو مشتبه موضوع لحكم واقعي كالشك في الركعة، مو مرادهم هذا يا أخوان. أصلا المشتبه ليس معروض لحكم لا واقعي ولا ظاهري، واضح شيخ علي؟ المشتبه ليس موضوعا لحكم لا واقعي ولا ظاهري، وإنما الاشتباه غاية ما يوجد في الأدلة، أن الشرع أرشد أبرز اهتمامه نبه أخبر عبر بالتعبير الذي تراه لطيفا ومناسبا لك، بل معناه أنه ليس في المشتبه إلا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوت الحرمة الواقعية. فعجيب هذا موجود عند الإخباريين، التفتين يقول بلي فإن هذا أحد الأقوال للإخباريين، التفتين هذا أحد الأقوال للإخباريين في المسألة على ما ذكر العلامة الوحيد المتقدم الوحيد البهبهاني في موضع آخر، حيث قال بعد رد خبر التثليث المتقدم، ماذا قال عندما رد خبر التثليث؟ حلال بين وحرام بين، إنما الأمور ثلاثة، حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك. قال شوف عبارته بأنه أنه منه أنه خبر التثليث أنه لا يدل على الحظر أو وجوب التوقف، بل مقتضاه أن من ارتكب شبهة واتفق كونه حراما في الواقع يهلك، لا مطلقا. حيث بحثنا في أخبار النظر الطريقي، إن أخبار التثليث ناظرة إلى الحيثية الطريقية مو ملاك نفسي في نفس الاحتياط أو الاجتناب الشبهة. ويخطر بخاطري، واضح؟ ويخطر بعرف وين يخطر في الخاطر ويخطر بخاطري أن من الإخباريين من يقول بهذا المعنى. إحنا عايشين يا الإخباريين، عايشين ياهم نعرفهم، يقولون بلي هناك مذهب يقول بهذا المذهب، عندنا هناك بلي مجموعة كذا، وبلي عندهم بلي بعض الشواهد يقولون أنهم بلي ما يستحق عقاب على مخالفة الظاهر بما هو ظاهر، إنما العقاب على مخالفة الواقع. ياهو هذا ويخطر بخاطري، المهم ما أدري يعني، المهم في النتيجة هذا موجود في كلمات الإخباري. ولعل هذا بل القائل على إيش سوى في الأخبار، حمل على الإرشاد مثل ما حملنا إحنا على الإرشاد، إحنا ما حملنا على الإرشاد، غايته أن هذا الإرشاد الذي إحنا قلنا به إرشاد ليس بلزومي، لأن المرشد إليه ليس بلزوم، بقراءة قمنا يلزم تخصيص الأكثر وكذا كذا، هم يقولوا أن هذا الإرشاد إرشادان لزومي كبعض أوامر الطبيب، فإن أوامر الطبيب بعضها لزومية والآخر غير لزومي بلحاظ المصلحة أو المفسدة في المرشد إليه. ولعل هذا القائل اعتمد في ذلك على ما ذكرنا سابقا من أن الأمر العقلي أصالة الحاضر أو مسألة دفع الضرار والنقلي بالاحتياط للإرشاد من قبيل أوامر الطبيب لا يترتب على موافقتها ومخالفتها عدا ما يترتب على نفس الفعل المأمور به أو تركه، لو فرض أنهما عندنا وجود أمر عدم ما بيأثر، لأن المدار على المرشد إليه، إذا فيه مصلحة ستتحقق المصلحة، إذا فيه مفسدة ستتحقق المفسدة. نعم الإرشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم كما في بعض أوامر الطبيب. إذا كان الإرشاء والمرشاء خطير بحيث يوجب الوقوع في الهلكات سيكون هذا الأمر الإرشاء أمرا لزوميا لأن المرشد إليه لزومي لا للأولوية كما اختاره القائلون بالبراءة. ما في شيء المطلب تكرار الآن ما في شيء. وأما ما إذا كان أمر إذا كان الأمر الأمر بالاحتياط إرشادي فهل نفس الاحتياط في حيث هي مولوية؟ لا مثل الأوامر بالطاعة. وأما ما يترتب على نفس الاحتياط ليس إلا التخلص من الهلاك المحتمل في الفعل في الفعل الواقعي. أما لو بنينا على أنه هناك أمر مولوي نفسي فإنه كما ذكرنا سابقا هناك ملاك نفسي للاحتياط بغض النظر عن الهلاك وعدم الهلاك الموجود في الفعل. ذكروا حيث أن شخص تظهر من بعض الروايات وجود أمر استحبابي بالاحتياط لكن بناء على الإرشادية لا يترتب إلا المصلحة أو المفسدة في الفعل. هي 10 مرات ذكرنا حتى تعبنا. وأما ما يترتب على نفس الاحتياط فليس إلا التخلص من الهلاك المحتمل في الفعل. لا بيرجع للباء هل يستحق الثواب لو ما يستحق يستحق العقاب لو ما يستحق. جبنا الانقياد جبنا التجري وأنه هل هناك فرق بينهما ولا يوجد فرق. الآن قاعد يكرر مطالب. نعم فاعله فاعل الاحتياط يستحق المدح من حيث تركه لما يحتمل أن يكون تركه مطلوبا عند المولى ويحتمل أن هذا حرام وأنا تركته بلا احتمال الحرم. هذا مصدق من مصادق الانقياد. ما عندي حكم حتى نقول طاعة ومعصية واضح ما في حكم أصلا. هذا يكون مصداق من مصادق الانقياد ففيه نوع من الانقياد ويستحق عليه المدح والثواب. واضح الشيخ قلنا يقول أن المنقال يستحق الثواب. وأما تركه لو ترك الحدود اقتحم قال إن شاء الله يصير في الواقع شنو زين يصير في الواقع شنو في الواقع أنه محرام وحق لي يأخذ خيرة على كل شيء مشتبه زين احتاط يقول أنا باخذ خيرة أخذ خيرة طلعت إن هذا ترى زين اقتحم واضح. عندنا واحد كل يضرب خيرة حتى في الأمور. وصلنا إلى عرفة وصلنا إلى عرفة مرة قال تناقش إياه أنه صلاة قصر أو تمام قال أنا بضرب خيرة بشوف ضرب خيرة طلعت لي صلي تمام قلنا يصلي قاصر ما يصير قال لا الخيرة لا بل هو بعد كان يعني حافظ الرواية يقول لا بلالي ما خاب من استخار وما ندم من استشار انت تخالف الرواية وجاب لي بحث كله في الرواية. خب إنها تخرج سهم المحق يقول لي شنو قاعد تقول أتبع كلامك أتبع كلام ربي ربي قال لي إن هذه أتمه كذا الله قال إنه صلي تمام أتبعك إن الخيرة بليل بلي تصيب سهم المحاق ففي بلي. وأما تركه فليس فيه إلا التجري بارتكاب. التجري هو اقتحام مع فرض عدم المؤمن مع عدم إحراز المؤمن بارتكاب ما يحتمل أن يكون مبغوضا للمولى ولا دليل على حرمة التجري على هذا الوجه واستحقاق العقاب عليه بل عرفته. نعم نعم يستحق الذنب قطعا بل لا اشكال لا يستحق العقاب. قلنا بحثنا سابقا لا يفرق بين التجري والانقياد وقلنا انه الانقياد يستحق عليه الثواب. ترجعنا للمربع الاول تستدرجنا بحثنا سابقا. خب ولا دليل على حرمة التجري على هذا الوجه واستحقاق العقاب عليه بل عرفت في مسألة حجية العلم بحث العلم يعني أول بحث القاط يعني المناقشة في حرمة التجري بما هو أعظم من ذلك مو شاك لو كان قاطع هذه شاك احنا قلنا لو كان شاك ومتردد واقتحم لو كان قاطع بالحرمة زي من القطع وقاطع بالحرمة، ولكن قطعه جهل مركب، لم يكن قطعه مصيبة، فاقتحم وشرب، فطلع الحمد لله، الحمد لله أن هذا ليس بخام، هذا ماء. هل يستحق العقوبة؟ لا يستحق العقوبة. بعد شنو الشاك والمتردد الذي قد يقتحم برجاء إدراك الواقع؟ أما هذا قاطع ومع ذلك قلنا لا يستحق العقوبة. هذا مو تفكيك الحجية القاطع. القاطع مو حجة ذاتي ومقتضى الحجية المنجزية والمؤذرية، فكيف يقول هذا القاطع لا يعاقب مع أن مقتضى المنجزية والمؤذرية الحجية للقاطع حجية ذاتية؟ فهنا انفكت الحجية عن القاطع، فكيف تجيب عن هذا الإشكال؟ مو ثواب استحقاق المنجزية والمعذرية، لا لا مو ثواب الفعلي، ما بحثنا في ثواب الله وكذا، لا قد يعفو عن كلامنا في المنجزية والمعذرية في الاستحقاق. إذا في منجزية في استحقاق للعقوبة صحيح، إذا في معذرية خب ماكو استحقاق. القطع حجة يعني منجز ومعذر، والحجية حجية ذاتية، ومقتضى الحجية هو استحالة الانفكاك بين القطع وبين الحجية، فكيف تقول انفكت الحجية عن القطع في مورد التجري؟ كيف صار الانفكاك يعني القطع؟ يعني لازم تقيد القطع المصيب
ينجز ما كان موجودا، أما ما لم يكن موجودا.
كيف يعني؟ هو نفس الحجية، أليس هو القطع؟ أليس هو القطع يعني القطع المصيب صار مو القطع، فصار إمكان التفكيك بين القطع وبين الحجية في القطع المخطئ صحيح؟ لاحظوا ما ذكرنا، لاحظوا ما ذكر العلماء في ما هي النكتة في الملازمة، ألا تأتي في القطع المخطئ؟ ما هي النكتة في الملازمة بين الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية والقاض؟ لماذا قالوا بأنه هناك ملازمة تستحيل الانفكاك بين الحجية والقاض؟ وأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع. هل النكتة التي ذكرها لا علاقة بكونها مخطئ أو مصيب، أو النكتة سيالة؟ لاحظوا الشيخ فكك بين أن عندنا قاط، في قاط في بعض الموارد لكنه ما في منجزية لأنه ما في استحقاق للعقوبة. هل يعقل هذا التفكيك في القطع المخطئ؟ قال بل عرفت في مسألة حجية العلم المناقش في حرمة التجري بما هو أعظم من ذلك، كأن يكون الشيء مقطوع الحرمة بالجأل المركب. انتهى. يقول يا شيخنا الأعظم شو نقول هني؟ تقول في الأول يستحق عليه المنح والثواب، وفي التجري لا يستحق عليه العقاب، فالتفريق بين استحقاق العقاب واستحقاق الثواب ما هو وجهه؟ قال ولا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط استحقاق العقاب بترك الاحتياط، والتجري بالإقدام على ما يحتمل كونه مبغوضا، وسيأتي تتمة توضيح ذلك في الشبهة المحصورة إن شاء الله. تم الكلام في التنبيه الرابع، يأتي البحث في التنبيه الخامس. نعم تأتي بس ما في بيان، الذي سيذكره هنا ما في بيان لوجه ماذا وجه التفريق بينهما. يأتي إن شاء الله إذا وصلنا هناك بأن هذا لا يصلح أن يكون ملاكان يا شيخنا. يأتي إن شاء الله البحث في الخامس، وهو بحث أصلاً التذكية بهذه المناسبة، فصلوا الإعلام أصلاً التذكية من التنبيه الخامس، عقدوا بحثاً مفصلاً في أصالة عدم التذكية. وين بحثوا هذا الأصل؟ أي قاعدة طويلة عريضة في علم الأصول بمناسبة التنبيه الخامس الذي عقده الشيخ، بحثوا كبرى أصالة عدم التذكية، بحث دقيق عميق في كلمات الأصوليين، صفحات كثيرة في تنقيح المطلب بمناسبة ما ذكره الشيخ، وهو تقديم الأصل الموضوع على الأصل الحكمي وما شاكل ذلك. بحث فقهي عادة. نعم.